أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الظاهر من الروايات أن أعظم عيد في الإسلام هو عيد الغدير. من أين تأتت هذه العظمة وما هي مناشئها؟ يمكن أن نذكر مناشئ عديدة لعظمة عيد الغدير. أولا، أنه يوم الطمأنينة على بقاء الرسالة واستمراريتها بعد أن انتقل ارتباطها من شخص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان هناك احتمال أن تموت بموته كما ماتت الرسالات السابقة. انتقل ارتباط الرسالة من شخص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى نوع رسول الله، أي إلى من تتوفر فيه صفات الاستمرار بحمل الرسالة ومؤهلات الإمامة من بعده. إذن أصبح حصل اطمئنان بهذا، أنه لم يعد خوف هناك على الرسالة برحيل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا شيء مهم طبعا. ثانيا، المنشأ الثاني، أنه يوم الانتصار النهائي على مكائد الأعداء الذين لم يبق في جعبتهم من سلاح إلا موت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لتنتهي دعوته، ففقدوا هذا الأمل بتعيين أمير المؤمنين خليفة من بعد أن كانوا يمنون أنفسهم. كما تذكر الروايات، كان بعضهم يسلي بعضا أنه خلاص احنا فشلت كل محاولاتنا في القضاء على الإسلام، بالنتيجة محمد صلى الله عليه وآله وسلم بشر وسيموت وينتهي أمره. فلما جاء تنصيب علي قطع دابر هذه المؤامرات وقطع هذا الأمل الشيطاني. المنشأ الثالث، أنه يوم حماية الأمة من التشتت ومن الضياع بتعيين الحبل الذي إن اعتصموا به بقي ريحهم وكيانهم وانتشر أمرهم وعلت كلمتهم. المنشأ الرابع، أنه يوم صيانة الرسالة من الانحراف بعد أن نصب لهم العلم والمحور الذي يلتفون حوله. خامسا، أنه يوم أمان الأرض ومن عليها من الفناء، لما ورد في الحديث أن الأرض لا تخلو من حجة ظاهر أو مستور، ولولاه لساخت الأرض بأهلها. فوجود الحجة المنصوب من الله تعالى أمان لأهل الأرض. سادسا، المنشأ السادس، أنه يوم الغدير يوم الهداية إلى الدين ويوم وضوح الحق بمعرفة الحجة، كما في الدعاء: اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك، اللهم عرفني نبيك فإنك إن لم تعرفني نبيك لم أعرف حجتك، اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. فمن لم يعرف حجة الله عليه ضل عن الدين ولم يعرف النبي، ومن لم يعرف النبي لم يعرف الله تبارك وتعالى. فإذن الهداية إلى الدين من هذا الباب تدخل. فهذا إذن يوم الهداية إلى الدين ويوم الدلالة على الباب الذي منه نعرف الإمام فنعرف الرسول فنعرف الله تعالى. سابعا، أنه يوم الإمامة التي هي أس الإسلام وسنامه، فهو لا يقل أهمية عن يوم البعثة النبوية الذي انبثق فيه نور الإسلام. لأجل هذا كله كان يوم الغدير أعظم عيد في الإسلام كما نطقت به الروايات الشريفة. وفي ذلك اليوم تبلورت فكرة التشيع ونضجت ثمارها وأينعت بعد أن كان قد زرع بذورها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مناسبات عديدة، ابتداء من يوم الدار وإنذار عشيرته الأقربين في أوائل البعثة الشريفة لما نزل قوله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين. فدعاهم النبي إلى دار عمه أبي طالب وهم يومئذ 40 رجلا. الرواية موجودة في الكتب ومصادرها أيضا في كتاب المراجعات، مراجعة رقم 20، يمكن الرجوع إلى مصادرها. فإذن من ذلك اليوم لكن تبلور التشيع بمعنى الموالين لعلي والمؤمنين بإمامة علي بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وخلافة علي، تبلور هذا العنوان وهذا المشروع في ذلك اليوم، وإن كانت مقدماته ومبتنياته وقواعده أسست من أول الإسلام. فدعنا إذن من هذا الكلام الذي يقول أن التشيع نشأ في زمان كذا وبحادث كذا وأن فلان من الافتراءات أسست التشيع، هذا كله كلام وفق التسلسل وهذه الأدلة لا أصل له. فإذن التشيع تبلور كمشروع وكعنوان بعد حديث الغدير، لكنه كقواعد وكأسس هو من أول صدر الإسلام كان موجودا. ولهج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بهذا الاسم المحبب له، اسم شيعة علي والمحبب لأهل بيته صلوات الله عليهم، في مناسبات عديدة أنقل بعضها من كتب العامة وليس من كتبنا، لنشير أن عنوان شيعة علي عنوان محبب إلى قلب رسول الله، كان يأنس حينما يذكر عليا ويذكر شيعته علي ويشيد بهم ويذكر مناقبهم ويذكر فضلهم. أنقل من كتب العامة بعض الشواهد. أولا، في الدر المنثور للسيوطي جزء الثامن صفحة 589، روى بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأقبل علي عليه السلام فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: والذي نفسي بيده إن هذا وشيعته لهم الفائزون يوم القيامة. فنزل قوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، الآية 7 من سورة البينة. ارجعوا إلى التفاسير من العامة في هذا الموضع، الآية 7 من سورة البينة. المورد الثاني، ابن حجر في الصواعق المحرقة الباب 11 الفصل الأول الآية 11 عن ابن عباس قال: لما أنزل الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعلي عليه السلام: هم أنت وشيعتك تأتون يوم القيامة راضين مرضيين، ويأتي عدوك غضابا مقمحين. المورد الثالث، القندوزي الحنفي في ينابيع المودة الجزء الثاني صفحة 61 عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: علي وشيعته هم الفائزون يوم القيامة. ومن المصادر التي ذكرت هذه الرواية في تفسير الآية الشريفة تفسير الطبري وروح المعاني للآلوسي والكفاية للكنجي الشافعي وغيرها. الآن نريد أن نبين العنوان، وهو كيف خطط رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لهذا الأمر، أي تعيين الخليفة والامتداد له. نقول أنه اتبع النبي صلى الله عليه وسلم بحسب الاستقراء، طبعا هو لم يعبر ذلك لكن هذا استقراء للروايات وللنصوص، أنه اتخذ ثلاثة أشكال للاحتراز ولصيانة هذا الأمر عن التبديل والتحريف. الأول، الشكل الأول من التخطيط لهذا الأمر هو النص المباشر والواضح على علي عليه السلام، وعدم ترك الأمر مجملا تتقاذفه التأويلات والتفسيرات، وهذا الذي تكفل البحث السابق لبيانه. ويمكن للمزيد طبعا مراجعات كتب مهمة ككتاب المراجعات للسيد شرف الدين للإطلاع على المزيد من الأدلة والنصوص التي تشير إلى علي بالذات بالنص أنه هو الخليفة والإمام من بعده. هذا الشكل الأول إذن من التخطيط، وهذا بيناه باختصار فيما سبق. الشكل الثاني من التخطيط هو تهيئة ناس من أصحابه مخلصين واعين ثابتين والإشادة بهم، ويعلم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعلم الله تعالى أنهم سيثبتون على هذا الأمر وواعون للهدف وراسخون في المبدأ ولا تأخذهم في الله لومة لائم، فأشاد بهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبين فضلهم ليكونوا أعلاما وقدوة للأمة، حتى حينما يحصل اضطراب، حينما يحصل خلط أوراق، حينما تحصل تأويلات وتفسيرات من هنا وهناك، حينئذ يوجد أعلام وردت فيهم تزكيات من الأمة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حتى ترجع إليهم الأمة فيدلوهم على علي، لأن الشكل الأول قد لا يكون كافيا باعتبار أن النصوص يمكن أن تؤول، يمكن أن تحرف، يمكن أن تنسى وتهمل ولا يشهد بها من الذين شهدوها، فيأتي التخطيط الثاني، الشكل الثاني، أن توجد أعلام هناك من أصحاب رسول الله أشاد رسول الله بصدقهم وعلو شأنهم، ارجعوا إليهم ليثبتوا النص، كسلمان والمقداد وأبي ذر وعمار وخزيمة بن ثابت ذي الشهادتين وبلال الحبشي وأم أيمن وأم سلمة. فكان صلى الله عليه وآله وسلم يردد سلمان منا أهل البيت، هذا ليس فقط تكريم لسلمان، لا لا، هذا وإن كان هو كذلك، وإنما هذا إعداد مستقبلي، أن أيها الأمة إذا حصل خلط في الأوراق عليكم وتأويل للنصوص ارجعوا إلى سلمان، سلمان منا أهل البيت. إن الجنة لتشتاق إلى أربعة، سلمان والمقداد وأبي ذر وعمار، كلهم من شيعة علي، ارجعوا إليهم أيها الأمة واسألوهم عن هذا الأمر إن كنتم في حيص وبيص وريب كما تزعمون. بعد، وما أضلت الخضراء ولا أقلت الغبراء ذا لهجة أصدق من أبي ذر، وأبي ذر من شيعة علي الخلص القريبين، ارجعوا أيها الأمة إلى أبي ذر، هكذا يقول رسول الله في صدق أبي ذر، ارجعوا إليه. عمار، ملئ عمار إيمانا من قرنه إلى أخمص قدميه، وعمار ظل ملازما إلى علي إلى أن استشهد بين يديه في صفين، ارجعوا أيها الأمة إلى عمار إن كنتم في ريب من النصوص. في أم أيمن، أم أيمن امرأة من أهل الجنة وكانت خادمة في بيت علي وفاطمة صلوات الله عليهما، بلال من أهل الجنة، ارجعوا إلى بلال، معروف ولاء بلال لعلي وفاطمة والحسن والحسين. أم سلمة خاطبها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لست من أهل البيت لكنك على خير، ارجعوا إلى أم سلمة التي كانت من شيعة علي والحسن والحسين سلام الله عليهم. فهذه الأوسمة إذن بالإضافة إلى كونها تكريم لهؤلاء كانت عبارة عن تخطيط للمستقبل، أن الأمة إذا شككت في النصوص أو جاء جيل لم يكن حاضرا في زمان تلك النصوص وحرفت أمام النصوص أو أغفلت وضيعت، توجد هذه الأعلام، ارجعوا لهم. ومنهم من عمر، أم سلمة بقيت إلى أن استشهد الحسين في كربلاء، هي موجودة، والآخرون أيضا بقوا 20 و30 سنة وأكثر. فكان يمكن الأمة إذا لم يكن النص واضحا بالنسبة لها أن يرجعوا إلى هؤلاء، وهؤلاء كلهم من شيعة علي، فليس اعتباطا أن تصدر هذه الكلمات في هؤلاء خاصة. تقول أصحاب مواقف، نعم يوجد غيرهم أصحاب مواقف، الزبير بن العوام مثلا صاحب مواقف من السابقين للإسلام وقاتل في معارك الرسول كلها، وكان لما قتل الزبير في معركة الجمل أمير المؤمنين عليه السلام قبل سيفه وقال سيف طالما فرج الكرب عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. صاحب مواقف الزبير، لماذا لم تصدر من رسول الله كلمة في حق الزبير؟ لأنه يعلم بعلم الله تعالى أن الزبير سوف لا يكون علما في هذه القضية، وسوف لا يكون هاديا للأمة في هذه القضية، والله يعلم لو كانت هناك كلمة في الزبير لكان أحدثت بلبلة. فهذا إذن الشكل الثاني من التخطيط، هو نصب هذه الأعلام لهداية الأمة إذا كان الشكل الأول غير كافي. هذا الشكل أيضا قد لا يكون كافيا، لأن هؤلاء الذين نالوا هذه الشهادات من رسول الله، تدري قد يقتل هذا ويسجن ذاك ويبعد هذا ويشكك ذاك، ف فنحتاج إلى شكل ثالث من التخطيط من رسول الله. تصوروا كم من الاحتياطات أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الأمر، وكم من التحرزات اتبعها لكي يتم الأمر لعلي عليه السلام. الشكل الثالث من التخطيط الذي اتبعه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وضع ضوابط يعرف بها المستحقون لهذا الأمر وتمييزهم عمن هم ليسوا أهلا له، الذين يستخدمون الأساليب الملتوية والمكر والدعاء والمؤامرات والانقلابات والمال والتخويف والتهديد لكي يصلوا إلى هذا الأمر. فالنبي جعل ضوابط لا يستحق هذا الأمر لا من توفرت هذه. فأيها الأمة انظروا إلى من يلي أموركم، هل تتوفر فيه هذه الضوابط أم لا؟ فإن لم تتوفر ارجعوا إلى من تتوفر فيه. هذا الشكل الثالث أيضا من التخطيط، إن عجز الشكل الأول والثاني على الإقناع فهذا إذن أيضا احتياط، لأنه يعلم سيكون هناك انقلاب. انقلاب ليس مصطلح نحن نستعمله، لا، الانقلاب القرآن يقول انقلبوا على أعقابهم. فالانقلاب إذن الله تبارك وتعالى قاله، واستعملوا طبعا أساليب لتمرير هذا الأمر ككلمة أحدهم مثل يقول إن قريش نظرت فاختارت في تعيين الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هي قريش حتى تتصدى لنصب الخليفة بعد رسول الله إذا كان رسول الله للنفس لا يعطي هذا الحق؟ هكذا يقولون إن قريش نظرت فاختارت، وإنها أبت أن تجتمع النبوة والخلافة في بني هاشم، ومرروا هذا الأمر، أو مرروه بأن مثلا فلان من قريش وقريش تقدم على الأنصار، الذي رده أمير المؤمنين عليه السلام وقال تمسكوا بالشجرة وتركوا الثمرة، أو أن فلان مثلا أسن من علي وهو أولى. فأجابهم والد الخليفة الأول قال إذا كان الخلافة والاستحقاق بالسن فأنا أسن من ولدي، أعطوني أهلي خلافة. فإذا قيلت كلمات لتمشية الأمر على المسلمين مع طبعا تصرفات وأمور أخرى لا نريد أن نتطرق إليها هنا. فإذا نظروا واختاروا، الله تعالى يقول في الآيات الشريفة التي ذكرناها ونكررها فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وفي آية أخرى وما آتاكم الرسول فخذوه. شنو نظرت قريش؟ من هي قريش أمام أمر الله تبارك وتعالى؟ وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. وقال تعالى ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فإذن هذا هو التخطيط الثالث. الآن لم ندخل في المعايير نريد أن نشير إليها، لكن نقول أنه إذا اختلطت الأمور بسبب مثل هذه الكلمات ومثل هذه التصرفات المفروض أنه جعلت هناك ضوابط لمن يلي. فبهذه المعايير والضوابط التي سنذكرها إن شاء الله تعالى تستطيع الأمة أن تفرز هؤلاء المتقمصين للخلافة الذين تصدوا لها بشكل من الأشكال. من تلك المعايير قوله تعالى لا ينال عهد الظالمين، والعهد هو الإمامة كما قرأناها قبل قليل في الآية الشريفة، لأنها جاءت جوابا على سؤال إبراهيم عليه السلام قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وقد فسرت الإمامة هذه الآية فسرت في الرواية الشريفة بمن سجد لصنم يوما ما، من هم الظالمون؟ إن الشرك لظلم عظيم. فأي واحد سجد لصنم فقد ظلم نفسه، أشرك بالله تعالى. فإذا كل من أشرك بالله تعالى ولو طرفة عين فهو من الظالمين ولا ينال عهد الظالمين، فإذا لا يستحق هذا الإمامة. ونحن نعرف أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا في جاهلية قضوا أكثر أعمارهم في الجاهلية يسجدون للأصنام إلا علي عليه السلام، وهم يقولون علي كرم الله وجهه لم يسجد لصنم في يوم ما. هذا أول ضابط وأوضحه وما يحتاج إلى نقاش. ومن الضوابط قوله تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، فكيف يجعلون عليا معاوية بأزاء علي مثلا؟ معاوية من مسلمة الفتح إذا اعتبرنا أن إسلامه كان صادق، الله تعالى أعلم بالنيات، فهو من مسلمي ما بعد الفتح، والقرآن صريح لا يستوي منكم من أنفق، فكيف يكون معاوية أميرا للمؤمنين؟ ومنها قوله صلى الله عليه وسلم لا يلي أمر هذه الأمة طليق، ومعاوية من الطلقاء، فكيف يكون؟ هذه ضوابط، وتوجد أيضا غيرها تستطيع أن تفرز الذين تصدوا للخلافة. زيد يخرج بهذه الضابطة، عمر يخرج بهذه الضابطة، فلان يخرج بهذه الضابطة، ما تحتاج إلى جهد فكري ولا إلى نصوص. لا يلي أمر هذه الأمة طليق، خلاص إذن يخرج معاوية، لمعاوية من الطلقاء. قال صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة بضعة مني يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها، وقد أغضبها قوم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهل يمكن أن يلي أمر الأمة شخص أغضب الله ورسوله؟ وهذا نص صريح يروونه في كتبهم. هذه كلها إذن معايير وضوابط، حتى من تعرض عليك أسماء ومرشحين، شلون اليوم بالانتخابات يرشحون آلاف لكن كم واحد يتغربل ويصير ممكن ترشيح وقابل؟ عدد محدود، لأن شروط توجد، لا يمكن أن يرشح إلا من خلال غربال موجود. فنحن أيضا عندنا غربال هنا، بهذا الغربال يخرج هذا وبهذا يخرج هذا وبهذا يخرج هذا. فاطمة بضعة مني يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها، وقد أغضبها قوم من أصحاب رسول الله وهم يشهدون على ذلك، وفاطمة أشهدتهم على ذلك، فكيف يمكن أن يكون أمير المؤمنين شخص أغضب الله ورسوله؟ ومنها قوله صلى الله عليه وآله وسلم يا عمار تقتلك الفئة الباغية، وقد علم أن عمار قتله معاوية وأصحاب معاوية، فهم فئة باغية، فكيف يكون أمير المؤمنين معاوية ومن معه من الأمويين ومراء الشام؟ ومنها من تلك الضوابط حشده صلى الله عليه وآله وسلم المعادين لخط الإمامة الذين يعلم أنهم سوف لا يقبلون بإمامة علي عليه السلام، وفيهم شيوخ قريش جمعهم في جيش أسامة الذي كان عمره 17 ربيعا، وشككوا في قيادته ولم يخرجوا معه، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحسب الروايات عندهم الموجودة قال إن زيد لخليق بالإمارة كما كان أبوه، إن أسامة لخليق بالإمارة كما كان أبوه زيد خليقا بها. فالنبي صلى الله عليه وسلم حشد كل الذين يعلم أنهم معارضون لتولي أمير المؤمنين عليه السلام الخلافة، حشدهم في جيش أسامة في الأيام الأخيرة قبل وفاته، وأنفذهم وأمرهم بالالتحاق به لإخلاء الساحة لعلي عليه السلام ومن يطمئن إلى أنه ينصاع لأمر الإمامة والخلافة في علي عليه السلام، لكنهم تخلفوا عن جيش أسامة، حتى خرج النبي وهو مغضب إلى المسجد وقال أنفذوا جيش أسامة، لعن الله من تخلف عن جيش أسامة. زين، فالذين شيوخ قريش تخلفوا عن جيش أسامة وأمرهم النبي بأن يلتحقوا بجيش أسامة، إذن هم ملعونون بهذا الكلام من رسول الله، فكيف يلي أمر الأمة شخص لعنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ هذه جملة من المعايير إذن والضوابط والغرابيل. وبملاحظة هذه المعايير والضوابط نكتشف كيف خطط رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لحصر الأمر بعلي عليه السلام. كيف؟ فبعض المتصدين ممن أغضب فاطمة عليها السلام وهي ماتت وهي واجدة عليهم كما أشهدتهم صلوات الله عليها على ذلك، فنالوا بذلك غضب الله تبارك وتعالى. وهل يلي أمر الأمة أحد من المغضوب عليهم؟ ثم هم من الظالمين الذين سجدوا للأصنام ردحا طويلا من الزمان، فلا ينالهم عهد الله تعالى بموجب الآية الشريفة، لا ينالوا عهد الظالمين، والعهد هو الإمامة بنص الآية الشريفة. فكيف يكون أحدهم إماما لمن كرم الله وجهه عن ذلك، عن السجود لصنم كما يعترفون؟ وهم أيضا ممن تخلفوا عن جيش أسامة، فينالهم حكم المتخلف عن جيش أسامة. هذه حقائق تاريخية موجودة في كتبهم قبل كتبنا. ننتقل لبعض آخر ممن أصبح أمير المؤمنين، وبعضهم لم يقاتلوا لا قبل الفتح ولا بعده، وهزائمهم في الحروب معروفة، ومنهم من ولى منهزما في معركة أحد لا يلوي على شيء 3 أيام منهزم، إلى أن وصل إلى تخوم الشام حتى قيل له: يا رجل تعال، النبي بخير والمسلمين عادوا للمدينة سالمين. كما قال له بعضهم: أنك ذهبت بها عريضة لينهزم، مو هلقى 3 أيام لا يلوي على شيء حتى وصل إلى تخوم الشام. زين، هذا المنهزم يصبح خليفة وأمير المؤمنين، والقرآن يقول: لا يستوي من قاتله. هذا ما ممكن، هاي مقاييس موجودة. ومعاوية ومروان ممن أسلموا بل استسلموا بعد الفتح، فلا يستوون مع من آمن وأنفق من قبل الفتح وقاتل، وهم من الطلقاء فلا يحل لهم ولاية أمر الأمة، وهم من البغاة لأنهم قتلوا عمارا في صفين، فكيف يلي أمر الأمة باغ أثيم؟ لا بالتأكيد. هذا إذن الشكل الثالث من التخطيط. فلو كانت الأمة واعية لتلمست طريقها بوضوح أمام هذه الأشكال الثلاثة من التخطيط، حيث لم يترك لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عذرا. فهل كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عاطفيا وبدافع الحب لابنته حين قال هذا الكلام: فاطمة بضعة مني يغضب الله لغضبه؟ وهل سمعت بأحد غيور يرتقي المنبر ويثني على مزايا ابنته؟ لا بالتأكيد، يوجد تخطيط لهذا الأمر للمستقبل. لا طبعا، خصوصا في مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا مكان عنده للمجاملة والمداهنة على حساب الحق، الذي يصفه القرآن: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وإنما المسألة أبعد من ذلك، إنه يريد أن ينصب لهم ميزانا يعرفون به الحق والباطل لو اختلطا عليهم. وإن كان الأمر واضحا، لكن قلبه الكبير ورحمته ورأفته بالأمة أبت إلا أن يوالي الحجج، ولا نص كان واحد كلش كافي مثلا، لكنه شفقة على الأمة ورأفة بالأمة وحب لهداية الأمة إلى الطريق الصحيح دفعه لن يوالي الحجج حجة بعد حجة إلى آخر أيامه، وهو على فراش المرض الذي توفي به، ويقول: ائتوني بقرطاس ودوات حتى أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا. لكن يعرف طبعا القوم ما مضمون هذا الكتاب، لأن النص واضح: لن تضلوا بعده أبدا، وله أحاديث واضحة عندهم: إني تركت فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي، أهل بيتي ما أن تمسكتم بهم لن تظلوا بعدي أبدا. فإذن واضح ماذا سيكتب، فإلى آخر أيامه لم يكتفي عن هذه الحجج المتتالية، شفقة على الأمة ورأفة وحبا بهدايتهم. ولأنه صلى الله عليه وسلم كان يعلم أن أساليب التضليل كثيرة ووسائل الضغط قوية وشرسة، فالنص وهو الشكل الأول من التخطيط سيؤول ويحرف، والشكل الثاني من التخطيط هذه الثلة المخلصة سيضيق عليها وتحبس أنفاسها، فأبو ذر ينفى إلى الربذة حتى يموت غريبا، وعمار وعبد الله بن مسعود يداس بطنه وتوجع عنقه، وأم أيمن امرأة أعجمية قالوا عنها لا تقبل لها شهادة، والحسن والحسين طفلان صغيران لا نقبل لهما شهادة، وعلي علي يجر النار إلى قرصه فلا نقبل له شهادة. والزهراء عليه السلام أمامه كل هذه المصائب تتجرع الغصة بعد الغصة حتى لحقت بأبيها. فإذا لذلك كان الشكل الثالث أيضا مكملا ومتمما للشكلين الآخرين. ولعلك تعجب مع وضوح هذا التخطيط وقوة الحجج المتوالية التي لم تنقطع حتى وفاته صلى الله عليه وآله وسلم، وإذا بالأمر يزول عن مستقره ويتقمص الخلافة غير علي عليه السلام، وهو يعلم أن محل ابن أبي طالب منها محل القطب من الرحى، ينحدر عنه السيل ولا يرقى إليه الطير. وأنا فعلا معك أتعجب، وكل عاقل يسمع هذا الكلام ويسمع هذا التخطيط أيضا يتعجب معنا، كيف يحصل هذا؟ كيف يحصل ولو لم يكن حقيقة ثابتة أجمع عليها المؤرخون لما صدقنا به؟ ليس معقول أن يحصل الذي حصل. فلذلك هذه الحادثة، هذا الانقلاب من الأمة على النص، انقلاب على الله تعالى وانقلاب على رسوله. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فإذن هذا انقلاب ليس على أمير المؤمنين فقط، لا، انقلاب على الله وعلى رسوله. وقد أوجد هذا الانقلاب في عين أمير المؤمنين قذى وفي الحلق شذى، بحسب تعبير عليه السلام في خطبة الشقشقية، وفي القلوب جمرة لا تطفأ إلى يوم القيامة حتى ينتصف المظلوم من الظالم، ونعم الحكم الله والخصم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الإمام الصادق عليه السلام بهذا الصدد: إن حقوق الناس تثبت بشهادة شخصين. أليس كذلك البينة شهادة اثنين تثبت الحقوق في الشريعة؟ إن حقوق الناس تثبت بشهادة خصمين، وقد أنكر حق جدي أمير المؤمنين وعليه 70,000 شاهد كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في غدير خم. فليعجب معه الحق، اعجب معي كما يعجب كل منصف وكل عاقل. وعلى أي حال فليست هذه الحالة فريدة في التاريخ. تعودت في كلماتي أن نأخذ دروس وعبر من الأمور، وإن كان أمرا عقائديا أردنا تثبيته في النفوس وفي العقول، لكن أيضا لا نخرج منه إلا بدرس لحاضرنا. لذلك أقول: وعلى أي حال فليست هذه الحالة فريدة في التاريخ، بل هي تتكرر كلما تكررت ظروفها الموضوعية. وما دامت النفس الأمارة بالسوء الميالة لاتباع الهوى وإشباع الشهوات والنزوع إلى التسلط وحب الجاه، ما دامت هذه النفوس الحالمة المتبعة للهوى وحب الجاه موجودة، إذن هذا الأمر يحصل في كل مفصل تاريخي في قيادة الأمة، يحصل هذا الأمر أيضا. وقد عشنا مثلها فإلى الله المشتكى. والذي أريده من هذا البيان ليس فقط ترسيخ هذه العقيدة والدفاع عنها، وإن كان هذا مطلبا مهما، لكني بالإضافة إليه أقول: إن العلماء وعلى رأسهم المرجعية الشريفة هم ورثة الأنبياء، ليس فقط في الحقوق والامتيازات، لا طبعا، وإنما في الوظائف والمسؤوليات والواجبات خصوصا. وقد أمرنا بالتأسي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ومن تمام التأسي والوراثة إعداد البديل بغض النظر عن كونه واحدا أو أكثر، وتربيته وتأهيله لهذا المنصب الإلهي الشريف، وأي تقصير فيه غير مغتفر لا عند الله سبحانه ولا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا أوليائه العظام ولا عند المجتمع. وبعد أن يطمئن المرجع إلى إكمال إعداد البديل علميا وفكريا وأخلاقيا وعقائديا، كل هذه مقومات وخصال يجب توفرها، ليست فقط مسألة علمية يبلغ اجتهاد ونحوها، لا لا. فإذا اطمأن إذن المرجع على إكمال إعداد البديل علميا وفكريا وأخلاقيا وعقائديا، بل كل مسلم ويجب أن يشير إليه صريحا، وهذا هو الشكل الأول من التخطيط. وأما الشكل الثاني من التخطيط، نحن نأخذ درس من كل أشكال، وأما الشكل الثاني من التخطيط فيؤدى بالإشادة بمجموعة من الفضلاء الورعين المخلصين من أهل الخبرة الذين يطمئن إلى استقامتهم على الطريقة وإنصافهم الحق ونزاهتهم في بيانه وبصيرتهم في الأمور، حتى يرشد المجتمع بإخلاص وبلا لبس وإجمال وغموض إلى المرجع البديل. وأما الشكل الثالث وهو وضع ضوابط ومعايير، أيضا فيه صنفان من الضوابط والمعايير والشروط، فمنها شروط ثابتة وهي التي يجمع عليها الفقهاء في الرسالة العملية، كالاجتهاد والعدالة وطهارة المولد من المذكورة بالرسالة العملية، ومنها شروط ومؤهلات متحركة بحسب الزمان بحسب المكان بحسب الظروف الموضوعية التي تعيشها المرجعية الشريفة، انطلاقا من الأحاديث من الحديث الشريف: العالم العارف بزمانه لا تهجم عليه اللوابس. فلا بد إذن هذا من الشروط المتحركة، المعرفة بالزمان وخصوصياته ومتطلباته، وهذه المعايير المتحركة يجب طرحها بحسب الحاجة وفي وقتها المناسب. وهذا الكلام كله على نحو الإشارة طبعا والإجمال، لا يسع الوقت للتفصيل ولا لتطبيقها على حالة معينة. هذا بالنسبة للتكليف المرجعية، هذه الأشكال الثلاثة من التخطيط، وطبعا في مقابلة توجد مسؤولية على الأمة يجب أن تعيها وتؤديها، وهي سؤال المرجع عن البديل المواصل للمسيرة والحركة. فإذا عينه المرجع كان من واجبهم الالتفاف حوله والإشادة به ودلالة المجتمع عليه، وقد تكاملت هذه التربية عند أصحاب الأئمة عليهم السلام، فكانوا يسألونهم بحسب الوارد في الروايات أنه: يا ابن رسول الله، من الحجة بعدك؟ يا ابن رسول الله، إلى من المفزع إذا حدث حادث عليك؟ لاحظ، تكاملت هذه التربية بعدها العقود والمئات من السنين، وكانوا من الوعي بحيث يجرون امتحانات للمتصدين للإمامة، كما حصل بعد وفاة الإمام الحسن العسكري عليه السلام وتصدى أخوه جعفر للإمامة، كانوا يأتون ويسألون ويمتحنون أن: يا جعفر، إذا كنت أنت الإمام أخبرنا بكذا وأعلمنا بكذا وما حكم كذا. فإذا فشل تركوه ذهبوا إلى غيره. مسألة هاي أساس الدين كما تقدم، إلا معرف إمامي ضللت عن ديني. الإمام طبعا الحجة معلوم لدى الجميع، لكن عن من نأخذ نيابة الإمام نقصد؟ هذا مهم إذن. فلا بد أيضا أن يكون المسلمون بدرجة من الوعي، ويسألون عن البديل، والمتصدي يسألون ويمتحنون ليروا جدارته بهذا الموضوع، كما صدر هذا من أصحاب أئمتنا عليه السلام. لا أوجه هذا كلامي إلى الشيعة بالتأكيد، بفضل الله تعالى أصبحت اليوم فضائيات والعالم كله يسمع ويرى، وهذا كلامي لكل المسلمين، عليهم أن ينظروا ويتأملوا ويراجعوا أنفسهم للمسألة خطيرة. من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميت جاهلية، هكذا الحديث النبوي الشريف. فلا بد أن نعرف إمام زماننا وأن نعرف نائب الإمام، باعتبار الإمام يمر في غيبة بحسب مقتضيات المصلحة الإلهية. فلا بد إذن أن نعرف عن من نأخذ ديننا، وإلا ضللنا عن الدين وخدعنا أنفسنا. والله تبارك وتعالى هو الهادي إلى السبيل، فلينظر الإنسان إلى طعامه، طعامه ليس فقط الطعام المادي وإنما الطعام المعنوي أيضا، وهو دينه ممن يأخذه. الآية فيها عموم، لابد أن يعرف من أين يأخذ طعامه، طعامه وزاده المعنوي، خير الزاد التقوى. فلابد أن يعرف ممن يأخذ طعامه. الآية الشريفة عامة مطلقة، ليس فقط هذا الطعام المادي نتفحص عن حليته، لا، لابد الطعام المعنوي أيضا وهو ديننا. سماه القرآن زادا، إن خير الزاد التقوى، فلابد أن نعرف أيضا ممن نأخذ طعامنا. هذا حجة على الجميع. أسأل الله تعالى أن يوفقنا لمرضاته، وأن يأخذ بنا سيرة وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة الطاهرين من آله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.